إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المؤمنون المكرمون، لازلنا في سلسلة بيان سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحب الوحيين، صاحب الحوض والشفاعة، هو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب صلى الله عليه وآله وسلم. محمد فهو محمود لا يذم أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم يوم القيامة. وهو أحمد لأنه أكثر من حمد الله تبارك وتعالى، فهو أحمد الحامدين عليه الصلاة والسلام. وهو الماحي الذي محى الله عز وجل به الكفر وأظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وسيبقى دينه عليه الصلاة والسلام ظاهرا إلى يوم القيامة، فلا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وهو العاقب صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نبي بعده ختم الله عز وجل به الأنبياء وأتم به البناء، فهو اللبنة صلى الله عليه وآله وسلم التي ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مثلا، حيث مر رجل على بيت مكتمل البناء وحسن البناء إلا موضع لبنة، فقال: هل كانت هذه اللبنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا هذه اللبنة وهو الحاشر صلى الله عليه وآله وسلم. يحشر الناس على قدميه، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فاعرفوا أيها المسلمون والمسلمات لنبيكم قدره وعظموه حق تعظيمه، فاللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واجعله شفيعا لنا في يوم الحر والزحام، وأوردنا حوضه واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا في زمرته واجعلنا من أحبته عليه الصلاة والسلام. أنقذ الله تبارك وتعالى به البشرية بعد أن استحكم الفساد في كل أنحاء الأرض، فساد في جميع الأنحاء، فأنقذ الله تبارك وتعالى به البشرية من هذا الفساد. وقد عرفنا في الخطبة الماضية أيها الإخوة والأخوات شيئا من هذا الفساد، فساد في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي السلوك والآداب والأخلاق. إلا أنه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كانت لا زالت طائفة فطرها سليمة وعقولها مستقيمة، لم يدنسها الشيطان، فكانت تبحث عن الحق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحللت لهم ما حرمت عليهم. فلا زالت هناك فطر سليمة وعقول مستقيمة كانت تبحث عن الحق، وهذا أعظم ما نستفيده أيها الإخوة والأخوات من ذكر قصص هؤلاء. نستفيد أن نبحث عن الحق، فإن على الحق نورا، كما قال معاذ رضي الله عنه: الحق عليه نور. فإذا كنت سليم الفطرة مستقيم العقل فإنك تعرف الحق من الباطل، ولكن لا يتم هذا أيها الإخوة والأخوات إلا بنور الوحي، لا يتم هذا إلا بنور الوحي. فإن الله تبارك وتعالى فطر عباده على الحق والخير، ولكن الشياطين هي التي غيرت هذه الفطر، هي التي غيرت هذه الفطر. فإذا كانت الفطرة سليمة والعقول مستقيمة واستضاءت بنور الوحي عرف الإنسان الحق. فهذا أعظم ما نستفيده في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفرق والأحزاب. فيسأل كثير من الناس: ما هو الحق؟ فأقول لك: إن كنت سليم الفطرة مستقيم العقل تستضيء بنور الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تعرف الحق، فإن على الحق نورا. وقد دعا الله تبارك وتعالى الناس في كتابه إلى استخدام عقولهم في غير ما موضع من كتابه جل وعلا، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن أضل، تأملوا عباد الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أضل من يدعو غير الله تبارك وتعالى، لا أضل ممن يدعو غير الله تبارك وتعالى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أدلة كثيرة على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة قال الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من هذه الأمثلة أيها الإخوة التي كانت ذا فطر سليمة وعقول مستقيمة ثلاثة: زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب والد سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، زيد ابن عمر ابن نفيل. ومن هؤلاء أيها الإخوة ورقة بن نوفل الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه: لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين. لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين. ومن هؤلاء سلمان خير أبو عبد الله سلمان الفارسي من بلاد فارس من أصبهان الذي عاش ما يقرب من 300 سنة وقصته عجيبة أيها الإخوة. فهؤلاء الثلاثة كانوا يبحثون عن الدين الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أعظم ما نستفيده من قصصهم أن نبحث عن الحق ونتبعه، فإن على الحق نورا، فلا تنخدع بكل خادع ولا يخذلك كل قائد، بل ابحث عن الحق فإن على الحق نورا كما قال معاذ رضي الله عنه. زيد بن عمر ابن نفيل خرج هو وورقة ابن نوفل إلى بلاد الشام يبحثان عن الدين الحق، فأما ورقة فالتقى بجماعة من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام قبل أن يبدل، فتعلم منهم النصرانية وتنصر ودخل في النصرانية الصافية قبل التبديل على دين عيسى عليه السلام، وكان يكتب الكتاب العبراني، فكان يكتب من الإنجيل. ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى في الغار ما رأى، جاء إلى خديجة رضي الله عنها، فأخذت خديجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ورقة وقالت له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فأخبره ورقة، وهذا من بركة علمه بالإنجيل، قال له ورقة: هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى وهو جبريل عليه السلام. ثم قال له: ما أتى وما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فحق له أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه فإني رأيت له جنة أو جنتين. وأما زيد ابن عمرو ابن نفيل فإنه خرج إلى بلاد الشام فالتقى عالما من اليهود فقال له أخبرني عن دينك لعلي أدخل فيه. فقال له إنك لا تدخل في ديننا حتى تنال نصيبك من غضب الله. والحديث في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال له إنك لا تدخل في ديننا حتى تنال نصيبك من غضب الله. فقال زيد إنما أفر من غضب الله، إني لا أتحمل من غضب الله شيئا وأنا أستطيعه فدلني على غيره. فقال له هذا العالم اليهودي لا أعلمه إلا حنيفا. قال ومن حنيف؟ قال دين إبراهيم عليه السلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكان لا يعبد إلا الله، وكان لا يعبد إلا الله. فنتعلم التوحيد ونبذ الشرك من هذه السيرة العطرة أيها الإخوة والأخوات. كان لا يعبد إلا الله. ثم التقى زيد بعالم من النصارى فقال له مثل ما قال للأول، فقال له إنك لا تدخل في ديننا حتى تنال نصيبك من لعنة الله. قال إنما أفر من لعنة الله، لا أتحمل من غضب الله ولا من لعنة الله شيئا وأنا أستطيعه. ثم خرج زيد فرفع يديه وقال اللهم إني على ملة إبراهيم، اللهم إني على ملة إبراهيم. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت رأيت زيد ابن عمرو ابن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة ويقول يا معشر قريش تعلمون أنه ليس فيكم أحد على ملة إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، كان الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته جاءه فقال له لا تقتلها وأنا أكفيك مؤونتها، فإذا شبت وترعرعت عرضها عليه. قال له إن شئت أخذتها وإن شئت كفيتك مؤونتها. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل كان لا يأكل ذبائح قريش، وكان لا يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. ثم كان يقول ونذكر بما ذكرناه في أول الخطبة، العقول السليمة والفطر، العقول المستقيمة والفطر السليمة. وكان يقول زيد بن عمرو ابن نفيل الشاة خلقها الله، تأملوا عباد الله، الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض النبات ثم تذبحونها على غير اسم الله. الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض النبات ثم تذبحونها على غير اسم الله. أين المسلمون الآن من هذه المقولة؟ أين المسلمون الآن من توجههم إلى الكهنة والعرافين والسحرة ويبذلون لهم من الأموال ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فيذبحون لغير الله وينذرون لغير الله تبارك وتعالى؟ أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأما قصة سلمان فهي قصة عجيبة أيها الإخوة. والقصة رواها الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس بإسناد حسن، وحسن إسنادها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وخلاصة هذه القصة أيها الإخوة أن سلمان من أهل فارس من أهل إصبهان، كان أبوه مجوسيا وكان يحبه حبا شديدا حتى إنه حبسه في البيت من شدة تعلقه به. حبسه في البيت. قال سلمان: ثم عرفت المجوسية حتى بلغت فيها مبلغا عظيما حتى كنت قاطن النار، أي خادمها، فكان يوقد على النار. ثم ظهر لأبيه حاجة، أراد أن يبني بيتا فانشغل ببناء البيت، وكان أبوه من دهاقنة العجم، أي من الفلاحين، فقال لسلمان: أخرج إلى ضيعتي فاطلع إليها. فخرج فمر على كنيسة من كنائس النصارى، فوجدهم يصلون ويدعون الله عز وجل، فدخل عليهم الكنيسة وجلس معهم إلى أن غربت الشمس، ولم يذهب إلى ضيعة أبيه. ثم رجع إلى أبيه وأخبره الخبر، فقال له أبوه: دينك خير من دين هؤلاء؟ فقال سلمان: لا. قال سلمان: لا. سلمان الذي لم يكن يعرف شيئا إلا النار، لم يكن يعرف شيئا إلا المجوسية، قال: لا، هؤلاء يصلون لله ويدعون الله، وأما هذه النار فنحن الذين نوقدها، فإذا تركناها ماتت. هذه النار نحن الذين نوقدها، نوقد عليها، فإذا تركناها ماتت. فقيده أبوه في البيت، فأرسل سلمان إلى هؤلاء النصارى أنه إذا جاء أناس من بلاد الشام فليخبروه. فلما جاءوا أخبروه الخبر، فحل قيوده وخرج إلى بلاد الشام. فسأل النصارى عن أعلمهم، وهذه فائدة أيها الإخوة، سأل عن أعلمهم، فتمسكوا بغرز العلماء، العلماء الكبار الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وقد من الله تبارك وتعالى علينا في هذا الزمان المنصرم بثلاثة من العلماء. أنصح نفسي وإياكم أن تلزموا غرزهم: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. فهؤلاء أعلام، هؤلاء أعلام، ما تركوا شيئا في أمر ديننا هذا إلا بينوه. فالزموا غرزهم أيها الإخوة والأخوات، الزموا غرز هؤلاء. فسأل سلمان عن أعلامهم، فقالوا له: أسقف الكنيسة. فذهب إليه وعرض عليه أن يبقى معه في الكنيسة يتعلم منه ويعبد الله عز وجل معه. قال سلمان: وكان رجل سوء، فإنه كان يجمع الصدقات وكان يحبسها عن المساكين، يجمع الصدقات من الناس ويحبسها عن مستحقيها، يحبسها عن المساكين. فلما مات أخبرهم بذلك، قالوا: ما علامة ذلك؟ قال: أنا أدلكم على كنزه. فدلهم على سبع قلال مملوءة ذهبا وفضة، فما دفنوه بل طلبوه على جذع ورموه بالحجارة وجعلوا مكانه رجلا آخر. قال سلمان: فما وجدت خيرا من هذا الرجل، زاهدا في الدنيا، دؤوب ليلا ونهارا. قال: فلزمته، فلما حضره أجله قلت له: بمن توصيني؟ بمن توصيني؟ وهذه فائدة أخرى أيها الإخوة والأخوات. قال: بمن توصيني؟ قال: لا أعلم أحدا، لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه. وهذه فائدة أخرى، لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بالموصل، إلا رجلا بالموصل في بلاد العراق. لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فدله على رجل بالموصل، فرجع سلمان إلى الموصل وبقي معه حتى حضره أجله، فطلب منه الوصية فوصاه فوساه برجل في نصيبين فلزمه، فلما حضره أجله وساه إلى رجل بعمورية في بلاد الروم فبقي معه، فقال بمن توصيني؟ فقال صاحب عمورية: لا أعلم أحدا على وجه الأرض على مثل ما نحن عليه الآن، ولكن قد أظلك زمان نبي، فإن استطعت أن تصل إليه فافعل. وكان سلمان قد جمع غنيمة وبقرات، فوقف على جماعة من العرب قال: لكم غنيمتي وبقراتي على أن تحملوني إلى بلاد العرب. فحملوه حتى إذا كانوا في وادي القرى ظلموه وباعوه عبدا لرجل من اليهود، ثم اشتراه رجل من بني قريظة من هذا اليهودي. المهم أن سلمان رضي الله عنه وصل إلى المدينة، وكان صاحب عمورية قال: فإنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم ومهاجره بين حرتين ذات نخل، بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فبقي سلمان في المدينة وعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام، واجتمع عليه أهل المدينة في قباء، ثم خرج. فخرج سلمان يختبر هذه العلامات التي ذكرها له صاحب عمورية، فجمع شيئا وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه صدقة، وجدت أن أولى الناس بها أنت وأصحابك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل، فقال: هذه واحدة. ثم جمع سلمان شيئا آخر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وجدتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية. فأكل منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذه أخرى. ثم جاء سلمان وأخذ يستدير خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يريد شيئا، فكشف عن ردائه فوجد خاتم النبوة، خاتم النبوة، خاتم النبوة. روي في صحيح مسلم عن ثلاثة من الصحابة، عن جابر بن سمرة وعن عبد الله بن سرجس وعن السائب بن يزيد، وهي قطعة مثل بيضة الحمامة، لونها أحمر وباردة. فأكب سلمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل خاتم النبوة وأخذ يبكي، ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كاتب يا سلمان، لأنه كان عبدا. قال له: كاتب يتفق مع سيده على شيء يعطيه له ثم يصير حرا بعد ذلك. فكاتب سيده على 300 نخلة وعلى 40 أوقية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان: فقر لها، أي أغفر لها، ولا تضعها حتى أنا أكون الذي أضعها. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم يعين واحدا من المسلمين بهذه الطريقة. فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النخلات واحدة واحدة وسوى عليها. قال سلمان: فوالذي نفسي بيده ما ماتت منها نخلة واحدة، ما ماتت منها نخلة واحدة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من الذهب فقال له: خذ اقضي من ذلك 40 أوقية. فصار حرا سلمان، سلمان رضي الله عنه صار حرا. قال: ولم أشهد بدر ولا أحد من أجل رقي، ثم شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخندق وما بعدها. فتعلموا عباد الله البحث عن الحق، فإن على الحق نورا، ولا تكن سلسا لكل قائد ما لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا